بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في الكتاب الكريم: الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا، كان حلالا لبني إسرائيل، أي لذرية إسرائيل صلى الله عليه وسلم ويعقوب عليه السلام. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي إلا ما حرم يعقوب على نفسه قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه الآية لا يفهم معناها فهما كاملا إلا إذا فهمت الملابسات المحيطة بها. الملابسات المحيطة بها حاصلها أن أهل الإسلام كانوا يحتجون على اليهود فيقولون: إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم أشياء لفسقكم ولظلمكم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالمسلمون كانوا يقولون لليهود: إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم أشياء لظلمكم، كما قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود اعترضوا على هذا الكلام، قالوا: لا، هذه الأشياء المحرمة علينا، كما قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. هذه الأشياء التي هي محرمة علينا ليست محرمة علينا لأننا عملنا ذنوبا، إنما هي محرمة علينا منذ زمن نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل. قالوا: كانت محرمة على جدنا إسرائيل، ليست محرمة علينا من أجل بغينا ولا من أجل ظلمنا. فهذه الآية التي بين أيدينا رد عليهم، الآية التي بين أيدينا رد عليهم. فيقول تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل كان حرم على نفسه شيئا واحدا، وإلا فباقي الأطعمة كلها حلال له. ما الأشياء التي حرمها إسرائيل على نفسه؟ فيها قولان: أحدهما أن إسرائيل حرم على نفسه ألبان الإبل، الثاني أنه حرم على نفسه لحوم الإبل. هذا فقط الذي كان حرمه إسرائيل على نفسه. أما الذي حرم عليكم يا بني إسرائيل من قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز، ومن الغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلى آخره، هذه المحرمات حرمت عليكم لبغيكم. قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ستجدون أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء اليهود كانوا قد افتروا على الله الكذب، افتراهم الكذب أن قالوا: إن الله حرم هذه الأشياء على أجدادنا من قبل، من ذرية إسرائيل عليه السلام. هم كذبوا على الله وقالوا إنها كانت محرمة على أجدادنا. قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله، صدق الله فيما أخبر، صدق الله في كل شيء سبحانه وتعالى. قل صدق الله، هل يقال صدق الله العظيم بعد قراءة؟ هذا لم يرد بإطرادنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم القراءة قال صدق الله العظيم، كان لم يكن يقول إذا ختم القراءة صدق الله العظيم. ولكن لا تسمى هذه المقولة بالتبديع، ولا يسمى قائلها بأنه مبتدع، ذلك لأن الله قال صدق الله ولأن النبي قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة لما رأى حسنا وحسينا قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، أما ما فائدة قوله وما كان من المشركين وقد تضمنتها كلمة حنيفا، فهذا للتأكيد لنفي الشرك عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس أي ليتعبدوا الله فيه وليقصدوه ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة هي بكة، مكة بالميم هي بكة بالباء. قال تعالى للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي كثيرة البركة كثيرة حوله. وما وجه البركة في المسجد الحرام؟ البركة في المسجد الحرام لا يعنى بها بالدرجة الأولى آنذاك بركة دنيوية، إلا إذا قيل إنه بورك حوله بتفجير زمزم فيه قصد الناس إليه. لكن البركة الأعظم أن الصلاة فيه تضاعف بمئة ألف صلاة، ومن بركاته أن الناس يقصدونه بالحج أو بالعمرة فيثابون ويغنمون. البركة لها معنيان النمو والازدياد وثبوت الخير في الشيء. من معاني البركة النمو والازدياد، ومن معانيها ثبوت الخير في الشيء. والنمو والازدياد كإنانك لمكة، فالصلاة كما أثبت فيها بمئة ألف صلاة، فهذا نمو وازدياد للحسنات، وخيرها ثابت أيضا، فالناس يقصدونها ويقصدونها للطواف بهذا البيت العتيق وللحج والاعتمار.
قال تعالى فيه آيات بينات، فيه دلالات واضحات، مقام إبراهيم، مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم دلالة على أن إبراهيم كان في هذا المكان. وما المراد بمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ المراد بمقام إبراهيم عليه السلام حجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه كي يبني أعالي الكعبة، فلما وصل هو وإسماعيل عليهما السلام إلى مكان انتهى طولهما عنده، أراد إبراهيم أن يرفع الكعبة بعد ذلك، فأتى بحجر فألصقه بالكعبة كان يقف عليه، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، فشاء الله وقدر والله على كل شيء قدير أن تؤثر قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر. وكان أبو طالب يستدل في لميته على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من نسل إبراهيم، قال انظروا إلى قدم محمد، انظروا إلى القدم التي علمت في الصخرة، فكانت قدم إبراهيم مطابقة لقدم النبي سواء بسواء عليه السلام. في آيات بينات مقام إبراهيم، أي دلالات واضحات على أن إبراهيم كان هنا، والدليل مقامه ومن دخله كان آمنا، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا هذا خبر، لكن المراد منه الحث على تأمين من دخل الحرم، فالمراد أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فأحيانا يأتي الخبر صورته صورة الخبر والمراد منه الأمر أو النهي، فالمراد هنا أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله عليك يا عبد الله، ولله عليك يا أمة الله أن تحجي البيت، ولا يخفاكم أنه الركن الخامس من أركان الإسلام. قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال بعض العلماء السبيل الزاد والراحلة، وأوردوا بذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن السبيل هو الزاد والراحلة، ولكن الحديث إسناده لا يثبت، فالزاد من السبيل والراحلة من السبيل وأمن الطريق أيضا من السبيل، والآن أدخلت مسائل التأشيرات فأصبحت من السبيل إلى غير ذلك. قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن كفر وجحد نعم الله كذب بأوامره فإن الله غني عنه وعن عبادته، كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال تعالى ذكره قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله تشهدون آيات الله. فالكفر من معانيه الجحود وأجل معانيه الجحود والنكران. ومن معاني ذلك أو من ما يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النسوة إنهن كافرات العشير فرن العشير أي ينكرن المعروف ينكرن إحسان الزوج وينكرن معروف الزوج ويجحدن معروف الزوج بدليل قوله لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قبل. فهذا من معاني الكفر الجحود والنكران. قال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله تنكرونها وتشهدونها والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لما تصرفون من آمن عن طريق الإيمان تريدونها طرقا موجهة لا توصل إلى مرضات الله ولا إلى جناته وأنتم شهداء على صدق ما جاء به هذا الرسول الكريم وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تحذير من اتباع الكفر ومن طاعة أهل الكفر ومن طاعة اليهود والنصارى واتباعهم. ولقد توردت النصوص الآمرة بذلك المحذرة من ذلك عن النصوص النواهي عن اتخاذهم أولياء. إذ الله قال في كتابه الكريم أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالنصوص كثيرة جدا في النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء. وما يوسف عليه أن الناس في هذه الآونة وخاصة فيما أسماه الثورة عقدة الولاء والبراء قادت أن تتفك وتحل ولم يعد للولاء والبراء كبير معنى في أذهان كثيرين من الناس. فأصبحت وكما ترى ترى صليبا يرتفع مع هلال بزعمهم وترى شيخا مع قسيس شيخا يقول لا إله إلا الله مع قسيس يقول المسيح هو الله. فباعت قضية الولاء والبراء من جراء هذه الأحداث الأخيرة وأصبحوا ينادون بما أسموه المواطنة التي فقط يجمع الناس فيها المعيشة على أرض واحدة فيستوي عنده الكافر مع المسلم لا فارق بين كافر ولا بين مسلم. وهذا من النكد الذي حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأونة وهم لا يشعرون. أصبحت ترى مسألة الولاء والبراء غير موجودة ولا ينادى بها بل المتكلم بها الآن شاذ المنادي بها يعد الآن شاذا. قل يا أخي لا يستوي من يقول المسيح هو الله مع من يقول لا إله إلا الله. لا يستوي أبدا من يقول الله ثالث ثلاثة مع القائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن ضاع هذا وأصبح المتكلم بمثل هذا رجلا شاذا في البلاد وفي المجتمع ومنبوذا فيها. والحمد لله أن كتاب الله عز وجل باق وهو الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص وعلى الأحداث. ولا يزال أقوام يطالبون بذلك لا يزال أقوام يقولون إن حريات الشعوب مقدمة على الشريعة عياذا بالله من الضلال وأهله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا يخفى علينا من كتاب ربنا جملة النصوص التي مؤداها أن أهل الكفر يسعون جاهدين لإرجاعنا إلى دينهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أي لو تميل فيميلون. وقال تعالى ودوا ما عنتم أي أحبوا ورغبوا في نزول العنة بكم. ولكن القوم تغافلوا عن كل ذلك الآن وآثروا العاجلة على الآجلة، آثروا الدنيا على الآخرة، فلم يعودوا يفكروا من منظور إسلامي من كتاب الله وسنة رسول الله، إنما استحوذت عليهم الأهواء والآراء التي شتتت شملهم وفرق جمعهم، واعتمدوا زبالة القوانين الواردة إلينا من دول الكفر كي تكون مكان كتاب ربنا رب العالمين الذي أقسم الله عز وجل عليه أنه كتاب كريم وكتاب مجيد وكتاب حكيم وكتاب عزيز وكتاب مبارك. فأتونا بزبالات الأفهام والأقوال، وأتوا بأقوام يجهلون كتاب الله وسنة رسول الله، ونصبوهم كي يسنون لنا دساتير، دساتير باطلة لا تمت للكتاب العزيز بصلة. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ كيف تشهدون نعم الله عليكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، من أي وجه تكفروا وكتاب الله يتلى عليكم ورسوله فيكم وسنته فيكم باقية؟ قال تعالى وهذه الآية لنا أجمعين وليبلغ الشاهد الغائب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المفهوم المخالف أن من لم يعتصم بالله لم يهدى إلى الصراط المستقيم، ولا نغتر أبدا في أي زمان ولا في أي مكان بالكثرة ولا بالغواء، إنما دائما وأبدا الذي يؤلمنا أن نبتعد عن كتاب الله أو يبتعد أقوامنا عن كتاب الله عز وجل، فلزاما أن نعتصم بالله وبكتابه. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال فريق من أهل العلم إن الآية منسوخة، قالوا لأننا لا نستطيع أن نتقي الله حق تقاته، لا نستطيع أن نتقي الله التقوى المطلوبة التي تتطلب منا. قالوا فنسخت بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كذا قال البعض، وذهب فريق آخر إلى عدم الناس وقال الآية محكمة ولكنها مقيدة بالاستطاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، حق الوقاية، وقاية تقيكم تماما من عذاب الله سبحانه، فهو مبالغة في الاحتراز من عذاب الله عز وجل. فأصل التقوى أو الأصل الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، ومعنى تتقي الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بكلمة لا إله إلا الله مثلا، بصلاتك، بصيامك، بحجك، بكلمك الطيب، بجهادك في سبيل الله، بخوفك من الله، كلها وقايات. أرجو لما كنت بصدده من قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا أمر بالاعتصام، ولكن اعتصام على أي شيء، ليس مجرد اتحاد وائتلاف، إنما ائتلاف واتحاد على كتاب الله عز وجل. لا كما كان الكافر يقول في العراق كبشير عفق الكافر وغيره، كانوا يقولون فسلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أما نحن لا نقول ذلك أبدا، بل نبرأ إلى الله منه، لأن الله لما أمرنا بالاعتصام قيد هذا الاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله وهو القرآن جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالذي يؤلف بين القلوب هو الله سبحانه، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا يستفاد منه الحرص على تقوية أواصر الأخوة بين المسلمين، لأنه امتنان من الله أن تمن علينا بأن أصبحت بنعمته إخوانا. فكل من يحاول أن يمزق هذه الأخوة لعاصرة من الأواصر الدنيوية أو لمذهبية أو لحزبية أو لعصبية قبلية أو لعصبية قومية، هذا سلفه السيء عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مهاجري يا للمهاجرين وقال أنصاري يا للأنصار، قال عليه السلام أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فأي شيء من شأنه أن يمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم داخل في نتن الجاهلية ووسخها، وفعله له سلف وهو عبد الله بن أبي بن سلول. قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم مشرفين على الهلاك والتلف ودخول جهنم إذا متم على الكفر، فأنقذكم الله منها لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه. كذلك يبين الله لكم آياته ويوضحها لكم لعلكم تهتدون، توفقون للهداية ولسلوك سبيلها. ثم قال جل ذكره ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الفئة التي هذه صفتها يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى في شأنها وأولئك هم المفلحون. والمفلح هو الفائز بمطلوبه والناجي من مرهوبه، وأعظم مطلوب لنا جميعا هو رضا الله وجنات الله، وأعظم مرهوب نرهبه سخط الله عز وجل وعذابه. قال تعالى وأولئك هم المفلحون، فعلى ذلك تفسير المفلح، لأن هذه الكلمة تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. المفلح هو الفائز بالمطلوب والناجي من المرهوب، وأعظم مطلوب هو الجنة مع رضوان الله، وأعظم مرهوب هو النار مع سخط الله، عياذا بالله من النار مع سخط الله. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى وأولئك هم المفلحون. فالآيات الكريمة إحدى الآيات المرغبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليعلم أن أعظم معروف هو توحيد الله، وأن أعظم منكر هو الشرك بالله. ولذلك كان الرسل عليهم السلام أئمة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا جئت توضح ما المراد بالمعروف وما المراد بالمنكر، ومراتب أعظم معروف توحيد الله، أعظم منكر الشرك بالله، ثم بعد ذلك مراتب، مراتب للمعروف ومراتب للمنكر. إذا قلت لشخص قم صلي فأنت داع إلى الخير، أنت آمر بالمعروف، ويدخل فيه المؤذن الذي يقول حي على الصلاة. وكذلك إذا حسدت شخصا على الزكاة على أدائها، حسدت شخصا على طلب العلم، فأنت داع في كل هذا إلى الخير. آمر أيضا بالمعروف، مذكر بالمعروف. المنكرات تتنوع وتختلف، أعظمها كما سلف الشرك بالله. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا متشبهين باليهود والنصارى المتفرقين المختلفين من بعد مجيء البينات إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وردت في هذا الحديث زيادات، منها كلها في النار، منها إلا واحدة وهي السواد الأعظم، ومنها إلا واحدة وهي الجماعة. وأرى كل زيادات لا تثبت والله أعلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء هم اليهود والنصارى أصالة في الحديث السابق، ولأن الله قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قيل مربوط بما قبله، فالمعنى وأولئك لهم عذاب عظيم يوم القيامة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قيل تبيض وجوه أهل الإسلام وتسود وجوه أهل الكفر، وثمة أقوال أخرى تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. والآية عامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالمؤمنون لهم علامات يوم القيامة، الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، بياض الوجوه للتوحيد، كذلك الكفار لهم سيمة وعلامة، فمن سيماهم سواد الوجوه وزرقة العيون كما قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم هذا يسميه العلماء اللفح والنشر، لأن الآية أولا فيها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذا جئت على النسق ستبين حال الذين ابيضت وجوههم أولا وبعد ذلك حال الذين اسودت، لكن هناك في البلاغة أسلوب يقال له اللف والنشر، مؤدى أن الشيء الذي لف آخرا يفرد أولا، يعني زدت خيط لف على بقرة، الخيط الذي لف مؤخرا يفرد أولا. فهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله قيل جنة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ليست بالباطل ولا بالتخمين ولا بالحدث ولا بالظنون ولا بالأوهام، نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض فليسأل هو دون ما سواه، فإن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه يتصرف به كيف يشاء ويقضي فيه بالذي يريد سبحانه وتعالى، هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي وسيقضي بين العباد يوم القيامة. ثم قال تعالى مبينا فضيلة لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا الخيرية في هذه الأمة؟ قال تعالى مبينا سبب الخيرية تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله؟ من العلماء كما سلف قال تأمرون بالمعروف تضمنت أنهم يفعلون ويدعون الناس إليه، يفعلهم متعدي إذن، والمؤمن ينبغي أن يتعدى نفسه، فلا يقتصر أمر إيمانك على نفسك بل يتعدى إلى غيرك، فالمؤمن مبارك أينما كان،